بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، اللهم آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى في نظمه قال: تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهتا، فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى، أبا بكر دعوتك لو أجبتا، إلى ما فيه حظك لو عقلتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمن الأمور المهمة التي ينبغي أن يكون المسلم على بينة منها، وهي أن الإنسان إذا لم يتحلى بمسائل الأدب والأخلاق فإنه يحرم من ذلك خيرا كثيرا. ولهذا العلم إذا لم يقترن بشيء من الأدب والأخلاق التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صد الإنسان بعلمه عن الحق، وذلك بسوء أدبه وعدم معرفته للخلق القويم الذي ينبغي للإنسان أن يسلكه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمع الله جل وعلا له مع العلم التام الذي جعله الله جل وعلا خاصا به وهو الوحي من الله سبحانه وتعالى، قرنه بالخلق العظيم والأدب الجم، إذا أدبه الله جل وعلا فأحسن تأديبه. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عائشة كان خلقه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان كذلك كان أدعى قبولا عند الناس، فأصبح يرى في وجهه من البشاشة والأدب والسماحة واللين والرفق ما جمع الله جل وعلا عليه الناس، فأصبح الأعراب يؤمنون لمجرد رؤيتهم لوجهه كما جاء في الترمذي من حديث الحارث عليه رضوان الله تعالى، ويأتي بيانه بإذنه جل وعلا. وإذا حرم الإنسان التوفيق ربما صد وهو يريد الحق. وثمة جملة من المسائل المهمة في هذا الباب وقد حدث أصلها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فئام ممن حمل الهداية والعلم ولكنه حرم الرفق فصد عن الحق وعن طريق الهداية والمنهج القويم بسبب انتزاع الأدب منه أو عدم معرفته لمراتب الأدب. فإن العلم لما كان على مراتب منها ما ينبغي للإنسان أن يطلقه في حال على درجة الكمال، ومنها ما ينبغي أن يتدرج فيه الإنسان لحال مقابله، فإنه كذلك أيضا في أبواب الأدب ينبغي للإنسان أن يتدرج. فاللين في موضع، والرفق في موضع، والشدة في موضع، الحلم والغضب له مراتب ودرجات ينبغي للإنسان أن يعرفها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لين هين يغضب، ولكن لغضبه أحوال ومراتب، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض، يقرب ويبعد، له في ذلك مرتبة الكمال في دائرة البشرية، وهذا خصيصة لمن كمل وتأمل الوحي العظيم وهو كتاب الله جل وعلا. لهذا كم من الناس حمل من العلم الكثير ولكن حرم هذا الباب فحرمه الله جل وعلا من ذلك توفيقا عظيما، إما لحدة في الطبع أو لين ورفق تام مستديم لا يعرف معه الشدة ولا مواضعه، ولا كذلك الغضب والقسوة في حالها. فالله سبحانه وتعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يأمر فرعون وأن يقول له قولا لينا، فلما تبين له الخطاب وأنه من الله جل وعلا فكان حاله كحال المعاندين، وصفه موسى عليه السلام بأنه مثبور. والمراد بهذا أن يعلم الإنسان أن وجوه الخطاب تقتضي معرفة حال المخاطب، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت دعوته على مراتب ومراحل، منها ما كان على سبيل اللين في موضعه، ومنها ما كان على سبيل الشدة في موضعه. وكذلك تعامل الإنسان مع نفسه وسياسته لها ينبغي للإنسان أن يكون على معرفة ودراية. ومن ظن أنه ينطلق في هذه الأرض كيف شاء ومتى شاء فإنه يتوهم شيئا لا حقيقة له، بل إن الإنسان محكوم مأسور مقيد بأمر ونهي. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يحسب الإنسان أن يترك سدى. قال مجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير الطبري من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر قال: لا يترك حتى يؤمر وينهى. وقال الشافعي عليه رحمة الله: أجمع أهل المعرفة بالقرآن أن قول الله جل وعلا أن يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى. فالإنسان مقيد في هذه الأرض بجملة من الأوامر، ليس له أن يتصرف من تلقاء نفسه. وأعظم ما ينبغي للإنسان أن يتبصر فيه أن يعلم أن له في ذاته شيئان، أولهما النفس، وهذا ما ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه. وسياسة النفس يحكمها في ذلك العقل المتبصر والمهتدي بنور الحق. فإذا أطلق الإنسان لنفسه عنانه وأصبحت تأخذ ما تهوى وتصد وتحرم عقلها ما لا تهواه، طاش الإنسان وكان فيه شبه من البهائم. فالله جل وعلا كرم الإنسان بالعقل، فأصبح العقل يسوس النفس ويأطرها على ما لا تريد تارة. فإذا كان الإنسان يسوس غيره باللين والرفق ويتدرج، فيجب عليه كذلك أن يسوس النفس باللين والرفق على حسب الحال حتى لا ينفلت الزمام عليه، فيصبح حينئذ لا طاقة له بسياستها. ولهذا الله جل وعلا قد تنوع خطابه بالنسبة للإنسان، تارة يخاطب النفس وتارة يخاطب العقل، وخطاب العقل يختلف عن خطاب النفس. وهذان الخطابان إذا أراد الإنسان أن ينظر إليهما يجد أن الشارع قد خاطبهما بخطابين منفكين، كأنه جل وعلا يخاطب ذاتين منفصلتين. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يكون على بينة وبصيرة منه. فإذا علم الإنسان أن ما يبتدئه من قول أو فعل وكذلك من أخلاق ومعرفة مراتبها منزعها وأصلها هي من ذات واحدة تنقسم إلى عقل ونفس، فإذا وجب على الإنسان أن يدرك ذلك فليعلم أنها كما أنها تنزل على مراتب كذلك فإنها تبتدئ وتنتزع من مراتب. لهذا ما كل شيء يريده الإنسان يقوله، وإنما ينظر إلى مراتب نفسه. فربما كان الإنسان مغضبا فيريد أن يبطش بمن أمامه، ولكنه يدرك أن الحق باللين والرفق، فيقدم العقل على حظ النفس ورغبتها فلا يشبع رغبة النفس بهذا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا لحرمات الله، وربما غضب على شخص فألان معه الخطاب، كما جاء في حديث عائشة في البخاري وغيره. قالت عائشة عليها رضوان الله تعالى: استأذن رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه، فقال: بئس أخو العشيرة. فلما أذن له فدخل عليه هش رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وبش. فقالت عائشة: يا رسول الله، إنك قلت فيه ما قلت ثم لنت في وجهه وهششت وبششت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. وهذا كما أنه في المنافقين فإنه كذلك أيضا في المؤمنين، فإنهم على مراتب. منهم من يحمل العلم ولكنه لا يحمل الخلق، ومنهم من يحمل الخلق ولكنه لا يحمل العلم، فإنهم يعاملون في ذلك على مراتب. وهذا ما يسميه أهل العلم في ذلك الأدب، فينبغي للإنسان أن يكون على بينة في هذا الباب. وهذا ما أردنا الكلام عليه في هذه المجالس من هذا اليوم بإذن الله تعالى. نعلق على هذه المنظومة، وهي المنظومة التائية لأبي إسحاق الإلبيري، وهو من أئمة الزهد والورع والفقه على مذهب الإمام مالك، من فقهاء المغرب، وهو من بلدة إلبيرة، وهي في الأندلس. إمام فقيه بصير بالفقه، وإن كان غالب فقهه على مذهب الإمام مالك فإنه من أصحاب سحنون عليه رحمة الله، إلا أنه اشتهر بالزهد والرقائق والتجرد والتعبد والتقلل من الدنيا والتكفف قدر المستطاع، وهو من أئمة البصر والنظر في ذلك. وغالب منظومه موافق لظاهر الكتاب والسنة والهدي النبوي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا، وكذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أتم وأفضل وأحسن وأشمل المنظومات في هذا الباب، وهي دائرة في أبواب الأدب، وربما تعلقت بشيء من المسائل المهمة المرتبطة بمسائل الاعتقاد وكذلك بمسائل الفقه في إشارات يسيرة يأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا. ولا تخلو هذه المنظومة من إطلاقات ينبغي تقييدها بما يوافق ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، ويأتي تقييدها بإذن الله جل وعلا. والكمال في ذلك ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المنظومة ينبغي لمن أراد الأدب والكمال في ذلك أن يعتني بها نظرا وحفظا، وكذلك أن يعملها ولو على سبيل التكلف ابتداء، فإن الإنسان ربما يفعل الأدب تصنعا، فإذا كان تصنع تحول بعد ذلك إلى أن يكون سجية وخلقا مستديما للإنسان، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يدركها، فإن كثيرا من الأعمال والأقوال التي يتكلفها الإنسان تكون شاقة عليه في ابتداء الأمر، ثم يلين لها قلبه وخلقه ويعلم في ذلك أنها من تمام الإيمان. وليعلم أيضا أن الآداب قد توجد عند بعض الكمل والخلص أنها ليست محببة للنفس، وهذا وجد حتى في الصدر الأول، ولهذا كان من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذم بعض صور الحياء كما جاء في الصحيح، حينما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وعنده أخوه يعظه في الحياة فيقول كأنه قد أضر بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وبعض الناس يظن أن الحياء من صوره الضعف والجبن والخور وعدم قضاء الحاجة، وكذلك عدم الحكمة والروية، وهذا نوع من أنواع عدم الفهم، ويأتي بيانه بإذن الله جل وعلا في موضعه. المصنف عليه رحمة الله عمد إلى أصول الآداب والأخلاق التي يصل فيها الإنسان إلى المراتب العلية في دينه ودنياه. في دينه ما يتعلق بأمر سياسة النفس والقرب من الله جل وعلا بالإتيان بأمور العبادات قولا وعملا، وكذلك بعلاقته مع الآخرين مما يتعلق بعلاقته بالأفراد المشتبهين معه، سواء كان ذلك على استواء المرتبة أو كانوا أعلى منه أو كان هو أعلى منهم، وكذلك تعلق الإنسان بما خلقه الله جل وعلا للإنسان في هذه الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض كلها للإنسان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وهذا مقتضى الإباحة، فالله جل وعلا خلق ما في الأرض جميعا سواء كان من بهائم الأنعام أو سائر المخلوقات من الحيوان مما لا يدرك، هو للإنسان ينتفع منه، وتختلف مراتب الانتفاع، منها ما يكون من مأكول، ومنها ما هو مركوب ويحرم أكله، ومنها ما هو مأكول ويحرم ركوبه، ومنها ما يستشفي به الإنسان ويتطبب به، ومنها ما يمشي عليه الإنسان، ومنها ما يستظل به الإنسان، وهذا على أمور يأتي بيانها، والإنسان في ذلك على قصد وإسراف بقدر الحاجة في ذلك. والحاجة تتنوع من الإنسان، منها ما هو لازم ومنها ما هي متعدية، ومنها ما يجب على الإنسان أن يمتنع منها على سبيل على سبيل التمام والتجرد والخلوص، وهذا ما حرمه الله جل وعلا مما خلقه في هذه الدنيا، فيكون حينئذ خلقه الله جل وعلا للإنسان ليس على سبيل المباشرة، وإنما على سبيل تمام نظام الكون. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى في ابتدائه في هذه المنظومة: تفت فؤادك الأيام فتا. هنا المصنف عليه رحمة الله اشتهرت عنه هذه المنظومة ولم يظهر ابتداء هذه المنظومة بذكر الله جل وعلا سواء بالبسملة أو الحمدلة، ويحتمل ذلك على وجهين: أنه قد ابتدأها بالبسملة ولم تذكر ووجدت في بعض النسخ المخطوطة ذلك، ويحتمل أنه ما ذكر البسملة في ابتدائها حملا على قول بعض الفقهاء من السلف أن الأبيات الشعرية والنظم لا يبتدأ بالبسملة، وهذا قد جاء عن بعض السلف كما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع من حديث مجالد عن الشعبي أنه نهى عن ذلك، وروي أيضا بنحو هذا القول عن سعيد بن جبير خلاف ذلك أيضا، وجاء أيضا عن ابن شهاب الزهري والذي عليه عامة المتأخرين أنه يتأكد للإنسان أن يبتدئ قوله وفعله مما كان من الأمور المهمة بذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله جل وعلا في ابتداء المكتوب والمنطوق لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يكون فعل الإنسان من الأمور المهمة المتأكدة، فينبغي للإنسان أن يبتدئ بالبسملة أو أن يبتدئ بذكر الله جل وعلا كحمدلة ونحو ذلك، لأن هذا يقتضي التيمن والاستعانة بالله سبحانه وتعالى واسمه الأعظم، وهذا متضمن لضعف الإنسان وعدم قدرته وإظهار قصوره أيضا على أن يقوم بما قصده. والأمر الآخر في هذا أن يعمد الإنسان إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ الأقوال المهمة ذات البال بالبسملة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل كتب من محمد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، وكذلك أيضا في خطبه في غير ما موضع في الصحيحين وغيرهما يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الناس حمد الله وأثنى عليه، وهذا مما ينبغي للإنسان أن يلتزمه في الأمور المهمة. وأما ما عدا ذلك من الأمور المهمة فإنه لا يستحب للإنسان، كحال الإنسان إذا قابل غيره وأراد أن يتحدث معه في شيء من أمور الدنيا لا يشرع له بقوله أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين، باعتبار أن هذا ليس من الأمور المهمة وليست من ذوات البال. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أجلم، فهذا الخبر منكر ولا يصح عنه، وقد تبرد به الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، قد رواه الخطيب البغدادي والرهاوي أيضا في كتابه الأربعين، ولا يصح لا بذكر البسملة ولا بذكر الله جل وعلا ولا بالحمد له، وإنما ثبت فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أمرا، وهو من السنن المتأكدة. في قول المصنف عليه رحمة الله هنا: تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا. في هذا يريد المصنف أن يشير إلى أن الأيام تأخذ من عمر الإنسان، والإنسان إنما هو أيام، فإذا ذهبت أيامه وذهبت ساعاته يذهب بعضه. وأشار الإنسان إلى مسألة فت الإنسان وعضده، وأشار بذلك إلى فؤاده، يعني أنها تذهب حال الإنسان وتزيله، وأنه ينقضي بانقضاء تلك الأيام وزوالها. وهذا فيه إشارة إلى تعمل الإنسان إلى حال هذه الدنيا وأنها إلى زوال، وينبغي للإنسان أن يعلم حاله في ذلك من جهة عمره وأن أمره محدود، وأن الله جل وعلا حينما يخفي على الإنسان عمره ينبغي أن لا يخفى على الإنسان الحد التقريبي له في ذلك. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وعند الترمذي من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجاوز ذلك. وهذا من نظره وجده في الناس شاهدا، ولكن الإنسان لما كان أمله متقدما على تلك الحقيقة يجعل الإنسان له في ذلك أبعد سبيل، فيظن أنه سيعمر إلى المئات. فإذا تبصر الإنسان بهذه الحقيقة قل نظره في هذه الدنيا، وليعلم الإنسان أنه إن لم يأته الموت فإن هذه الدنيا أياما وساعات تفت في عضده ربما أضعفته ولو كان حيا موجودا بين الناس. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار في غير ما نصل إلى ما ينبغي للإنسان أن يبادر معه مما لا يستطيع معه الإنسان العمل، يعني يحجب الإنسان عن العمل، وما يحجب الإنسان عن العمل أمور متعددة، أولها الموت الذي لا يستطيع الإنسان أن يعرف حده، وذلك بمانعين. المانع الأول قيامته الخاصة التي ترد عليه، فالله جل وعلا قد قضى في هذه الأرض أنه ما من نفس منفوسة إلا وهي ميتة، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم كل نفس ذائقة الموت. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره في هذه الآية عزاء لكل البشر أنه ما من نفس إلا وهي ميتة، فإذا علم ذلك وأن الموت قد طرأ على خير البشر وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كذلك أيضا لمن كان دونه من باب أولى. فإذا كان جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضمه التراب وحثي عليه فإن من كان دونه من باب أولى، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم انتزعت روحه من جسده وتوفي عليه الصلاة والسلام وقبضه ملك الموت فإن من دونه في ذلك من باب أولى. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصيب بمصيبة فليتعزى به، يعني بمصابه برسول الله صلى الله عليه وسلم وفقده. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى من حوله ممن أخذه الله جل وعلا، سواء على سبيل الاستعجال أو كان ذلك على سبيل التمام، أي أخذه الله جل وعلا بعد مشيب وهرم وكبر، ومنهم من يأخذه الله جل وعلا وهو دون ذلك. ومن المواعي التي تعرض للإنسان بحجبه عن العمل من الأمراض والأسقام التي تعرض للإنسان ولا يستطيع معها العمل، فيكون حينئذ حكمه كحكم الميت، وهذه منية تأتي للإنسان تحجبه عن العمل وربما حجبته عن التكليف، وربما كان الإنسان حيا وليس من أهل التكليف وباق لم يقضى عجله ولكن ضرب عليه بجنون أو بتعطيل حاسة من حواسه قصر عن العمل فختم له بتلك الحاسة بتلك الخاتمة عند عجزه بها. وذلك أن الإنسان ربما يموت عضو من أعضائه فيكون حينئذ يتوقف ذلك العمل بعدم إتيانه بعمل قبل وقوف ذلك العضو. فعلى سبيل المثال فإن الإنسان إذا شل سواء بمرض عارض أو بمصيبة نزلت عليه سواء بحادث أو بجراحات ونحو ذلك، فهذا الشلل الذي أصاب أطرافه من اليدين والرجلين لا يخلو هذا حاله من حالين. الحالة الأولى أن يكون هذا الرجل صاحب عبادة قبل إتيانه بتلك المصيبة فيستمر عمله إلى أن يموت فضلا من الله جل وعلا ومنه. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. والحالة الثانية وهي الحالة الأخطر في ذلك أن الإنسان يكون من الفريطين في جوارحه، فإذا أصابه شلل في ذلك فإنه لا يكتب له من الأجر إلا ما يستطيعه في تلك الحال، فيكون حينئذ تعتبر جوارحه قد مات على ما هي عليه، ويبقى من جوارحه مما يؤجر عليه من بصر أو لسان تتحرك به شفتان أو كذلك أيضا ما يؤمئ به من رأسه ويؤجر كذلك على نيته، أما جوارحه فإنها تعتبر توفيت. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمروا بالمبادرة بالأعمال دفعا لتلك العوارض التي تطرأ على الإنسان. ومن تلك العوارض التي ربما تطرأ على الإنسان في حال حياته ما يصده عن العمل من انشغال بفتن الدنيا ولذائذها ومتعها، وربما أيضا من الفتن التي تصرفه عن الحق فينزل من العمل شيئا فشيئا حتى يبتعد عنه، وهذا ما ينبغي للإنسان أن يحتاط فيه. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا أمر بالمبادرة واستغلال الأيام والساعات بالعمل قبل أن يأتي شيء يصرف الإنسان عن عمله بهذه الفتن التي تجعل الإنسان يفتر. والإنسان يحاكي ما حوله، فإذا ضعف مجتمعه يضعف معه، وإذا قوي من جهة الدين والعبادة قوي معه. فإذا وجد الإنسان فرصة وإقبالا من الناس وجب عليه أن يبادر في ذلك، فإن هذا من الفرص التي ينبغي للإنسان أن يبادر فيها. وأما ما يتعلق بالأمر الثاني من عوارض البدن التي تأتي على الإنسان ولا يستطيع بعدها أن يعمل، فهذا يعبده ما جاء في البخاري من حديث مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أي أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالعمل قبل أن يأتيه ذلك المرض. إذا قلنا أن الإنسان إذا مرض فإنه يؤجر بنيته، فلا حاجة إلى أن يؤمر الإنسان بالمبادرة في حال صحته، إلا أنه إذا لم يكن من أهل المبادرة بالعمل فعرض له عارض من مرض أقعده، فإنه لا يؤجر إلا على ما كان عليه. وهذا هو العدل والإنصاف في ذلك. وأشار المصنف في هذا الأمر إلى أمر الفؤاد، ولم يشر إلى أمر الجسد ابتداء، باعتبار أن الفؤاد وهو القلب هو الذي يحرك الجسد وإليه المناط، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن للجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا أشار إلى ضعف القلب، فإذا ضعف القلب ضعف الجسد، ولا يمكن للجسد أن يعمل إلا بقوة الفؤاد. ولهذا أشار إلى فؤاد الإنسان التي تؤثر عليه الأيام وتصرفه يمنة ويسرى، سواء بضعف البدن أو كذلك أيضا بضعف عزيمة الإنسان بأي نوع من أنواع العزم، بأي نوع من أنواع المضعفات. وتنحت جسمك الساعات نحتا، جعل الجسم تابع لضعف، وكذلك فت الفؤاد، باعتبار أن الجسد الإنسان لا يمكن أن يعمل إلا بقلب. وينبغي الإنسان أن يسعى في هذا إلى استصلاح عمل الجوارح، بصلاح القلب، فإن القلب إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. وأسباب صلاح الإنسان ينبغي أن يلتمسها في صور متعددة يأتي الكلام عليها. ثم أشار المصنف عليه رحمة الله إلى أنه ينبغي أن ينتبه إلى قضية المنايا والأجل الذي يأتي الإنسان، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. وهذا تمثل على سبيل التصور، وإلا فليس له حقيقة أن المنية تنادي الإنسان وتدعوه أني أريدك، وهذا نوع من أنواع المخاطبة للإنسان على سبيل التخيل والتصور، فإن الإنسان إذا تصور ذلك وتخيله فإنه أدعى إلى إقباله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يشبه المعاني بأشياء محسوسة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام حينما خط خطوطا خطا خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال: هذا الصراط المستقيم وهذه سبل. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. فإن هذا تشبيه لمعاني الإسلام ببناء يشيد حتى يفهم الإنسان ذلك الخطاب. كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى، يشك أن يوقع تشبيه لتلك المعاني التي ينبغي للإنسان أن يتمثلها بشيء محسوس يدركه الإنسان. ولهذا ينبغي لداعي الخير حال تعليمه للناس أن يشبه كثيرا من الأمور أو المعاني التي يريد أن يوصلها للناس بأشياء محسوسة يدركونها، مما يدركها الناس بحسب عقولهم، إن كانوا من أهل الدراية والمعرفة والعقل والحنكة يخاطبهم على قدر عقولهم، وإن كانوا من أهل البساطة في ذلك فإنه يخاطبهم أيضا على حسب النوع حتى يحصل له المقصود ببلوغ الخطاب. ثم أشار المصنف عليه رحمة الله إلى حب الدنيا وأنها يفتن بها الناس وهي مذمومة كاسمها، وصدق على اسمها سائر الخلق يسمونها دنيا وهم يقرون بذلك أنها دنيا، وهي على سائر المعاني مذمومة بهذا اللفظ وسموها بهذا اللفظ وأقروا بذلك معنى، مع ذلك يحبونها ذلك الحب. أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا، أشار بهذا إلى الدنيا ولذائذها وما سميت الدنيا بأنها دنيا، والدنيا بالضم وقيل بالفتح وهو قول ابن قتيبة بأنها الدنيا بكسر الدال والصواب أنها بالفتح على قول الجماهير إلا لدناءتها، وقيل لدنوها عن الآخرة التي هي البقاء المستدين، والدنيا هي مزرعة الآخرة والآخرة هي الحصاد وفيها الحساب، وينبغي للإنسان أن يبادر إلى إحسان زرعه حتى يصلح له الحصاد. وأشار إلى أن أهل الحقل والحصافة وعلى رأس أولئك أهل الهدى والحق من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من الصحابة وأهل العلم والمعرفة والديانة الذين طلقوا الدنيا. والمراد من هذا الطلاق، وإن أشار المصنف بقوله أبت طلاقها الأكياس بتا، أي طلقوها طلاقا بائنا لا رجعة معه. ومعلوم أن الطلاق عند الفقهاء على نوعين، طلاق رجعي وطلاق بائن وهي البت النهائي، وهذا بهذا الإطلاق في كلام المصنف ليس بوجيه. فطلاق الدنيا على سبيل البت ليس من أمور التشريع. ومن نظر وسبر كلام الله جل وعلا في كتابه العظيم وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذم الدنيا بذاتها، وإنما تذم الدنيا إذا كانت على حساب الآخرة، وإنما على حساب الآخرة وعلى في سائر المواضع في الدنيا، فلا يأتي تنقص للدنيا إلا بسبب نقص الآخرة. فإذا كمل للإنسان هذا الأمر أمر دينه مع وجود شيء من الدنيا فهذا من الأمور المحمودة التي لا حرج على الإنسان فيها. والدنيا واستدراكها والنظر فيها هي في ذاتها من جهة الأصل ما خلقت إلا للإنسان يستعين بها على الطاعة، فلا يمكن الإنسان أن يتحقق أو تتحقق له عبادة إلا بالإتيان بشيء من هذه الدنيا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منها على سبيل القصد وتزود لآخرته. من جهة المال وأخذه فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل القصد في ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري ويتقوت ويدخر، فيدخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه مالا ربما لسنة كاملة، كما جاء في مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأزواجه قوت سنة، يعني عام كامل، ما يدل على أن مبدأ الادخار وهو ما يسمى في اصطلاح أهل العصر بتوفير المال أن هذا من الأمور الجائزة وهو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتبين فيه بحسب الحال. واختلف العلماء في ذلك هل يدخر الإنسان إلى ما أبعد من ذلك أم لا، وهذا بحسب مقتضيات الحال شريطة أن لا يتعلق قلب الإنسان بذلك. وأما من جهة الأصل فقد جاء لعن الدنيا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وكذلك الإمام أحمد من حديث عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. واستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على الأصل المتقدم أن الدنيا حينما لعنها الله جل وعلا ولعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها في الأغلب تصد عن الآخرة، وأما من يأخذها لأجل الآخرة ويتزود فيها فإن هذا من الأمور المحمودة. ولهذا قال ذكر الله وما والاه، وجعل ما والاه يعني ما أعان من هذه الدنيا من أمر الدنيا، ولو كان من ذكر الله محضا لا ذكر الاستثناء هنا على ذكر الله جل وعلا، وما ذكر ما والاه ما والاه يعني ما اعتضد به وأعانه يعني ما يصل إلى أمر الآخرة من سائر أمر الدنيا. وهذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينظر إليه فيها يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام من أهل التقلل في الدنيا وعدم التكثر فيها. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا على حصير فقام فأثر على جنبه فقالوا يا رسول الله لو أخذنا أو اتخذت لك وطاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا معنى فيها إلا كرجل استظل بظل شجرة ثم ذهب وتركها. وهذا هي حال الدنيا، من أراد أن يتفكر فيها إنما هي أرض خلقها الله جل وعلا يمضي، والأرض تسبح في هؤلاء الخلق على قدر جعله الله جل وعلا، وهي تأكل منهم وتخرج غيرهم، يأخذون منها ويظنون أنهم مخلدون ويشيدون ويعمرون ويظنون أنهم باقون، وهي تأخذ منهم ولا يشعرون بدقائقها، فإذا أقروا بنهايتها أقروا جميعا بلا استثناء. فكل البشرية تؤمن أن الموت آت لكل أحد منهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمر الإنسان في هذه الدنيا محدودا مضبوطا مقيدا، وهو ما جاء في حديث عبد الله بن عمر السالم، ويأتي الكلام عليه بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ويأتي الكلام على معنى الغريب ومعنى عابر السبيل ومعنى أيضا تمثيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في تعامله عليه الصلاة والسلام وأصحابه مع هذه الدنيا على هذا النحو. وفي قوله في قول المصنف عليه رحمة الله هنا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، أراد في مسألة النوم عن هذه الدنيا أي هو التغافل وليس النوم على سبيل الحقيقة، وإنما أن يكون الإنسان موجودا بجسده ولكن صورته صورة النائم صورة النائم. وهذا جائز ومستعمل في لغة العرب، فالله جل وعلا يسمي تغافل الإنسان مع علمه نسيانا، يعني أنه ترك هذا الشيء على سبيل العمد وتقديم غيره عليه. فالإنسان الذي ينام دهره غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن عبادته وامتثال أمره واجتناب نهيه، فإن هذا يجره إلى ما لا يحمد عقباه، وهو الانتباه من تلك السكرة وذلك النوم بالمنية التي تعرض على الإنسان، وهو الانتباه من غفلته ينتبه من ذلك في حال نومه. وتلك هي اليقظة وهي الحياة الأبدية السرمدية، بموت الإنسان ينسلخ الإنسان من هذه الدنيا ويأتي إلى الآخرة، تقذفه الدنيا إلى جوفها ويظن أنه خرج من نعيم إلى فناء، وهو بخلاف ذلك كحال الإنسان في من يشاهده إذا غادرهم ذلك الإنسان من هذه الدنيا وأخذوه وحملوا وضعوه في جوف الأرض وظنوا أنه انتهى، كحال الحمل في بطن أمه لو كان معه شريك وخرج من بطن أمه ظن من كان معه أنه خرج من هذه الدنيا وهي كلها وخرج إلى عدم، وإنما هو خرج إلى عالم فسيح لا يعلم به إلا من خرج مثله، وما كان باقيا فيما هو عليه لا يدرك ما هو عليه، كحال الإنسان الذي يكون في هذه الدنيا تأخذه هذه الأرض ثم تذهب بجسده وروحه إلى عالم آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بها الانتباه من السكرة واليقظة. ويجب على الإنسان أن يعد لتلك الحياة وتلك اليقظة يقظة تناسبها في هذه الدنيا بالعمل والامتثال. والمصنف عليه رحمة الله تعالى إنما قدم بهذه المقدمة أراد يقظة للفؤاد والجسد حتى يستعد لجملة أعمال البر وصوره، فهو هنا يؤصل نوعا مهما من أنواع اليقظة التي يتبعها صور وأنواع يأتي الكلام عليها بإذن الله. يقول فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها. وحتى الإنسان منهم من هو يقظ ومنها من هو منهم من هو مخدوع، والخداع لا يمكن أن يكون للإنسان إلا فيما يقابل من الأشياء ما لا يخالف حقيقته، فالدنيا زخرف. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حال المبطلين في دعوتهم: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. وبين الله جل وعلا أن المنافقين من الكفرة المعاندين، وأعوانهم ممن يتلبس بلباس الإسلام ولديه شيء من الإيمان، أن هؤلاء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهؤلاء الذين يزخرفون شيئا، هذه الزخرفة تكون في الظاهر والباطن مخالف، كحال الإنسان الذي يزخرف جدارا أصما، وحال الإنسان الذي يزخرف جسدا لا حقيقة للجمال فيه. فتلك الزخارف إنما هي زخارف ظاهرة، كحال الإنسان الذي يتبع تلك الزخارف يظن أنها باطنة، فإذا زالت تلك الحجب وبحث عن الحقيقة وجد أنها جوفاء لا حقيقة لها. وهنا يبين المصنف أن الإنسان مخدوع في هذه الدنيا، يتبع زخرفا ولذائذ ومتع يظن أنها على الحقيقة وهي ليست كذلك. ويقول أبا بكر: دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت. ويظهر أن هذه القصيدة من المصنف لشخص يخاطبه بذلك بأبي بكر، الله أعلم به. وفي مخاطبته له بهذا الخطاب من الهدي النبوي، وهو من هدي كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الإنسان في حال خطابه ينبغي له أن يوجه الخطاب له باسمه حتى يرعيه السمع. فالله جل وعلا يخاطب أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، ويخاطب أهل الكفر: يا أيها الذين كفروا، ويخاطب أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب. فهذه نوع من أنواع الخطاب ينبغي للإنسان في حال دعوته لأحد أن يناديه باسمه. فهذا من وجوه شد المسامع والقلوب إلى كلام المتكلم. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حقك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريتا، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبتا، هو العقب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربتا.
أول ما وجه المصنف عليه رحمة الله هنا خطابه لأبي بكر، أنحثه إلى العلم، وقدم قبل أمره بالعلم وحثه عليه بمقدمة مهمة في وصف ذلك الموصى به قبل أن يذكره وأن يلقيه على مسامعه. وهذا من الأمور المهمة في خطاب المخاطبين شحذا للهمم. ولهذا قال له ابتداء: دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت. ما هو؟ أشار إلى العلم، يعني أني سأدعوك إلى شيء فيه نفع لك وفيه هداية لك. فالتقديم بين هذه الأمور هذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء بإرادة الإنسان أن يعمل الإنسان بهذا العمل، أو كان ذلك أيضا في حال كفه. ومن المقدمات للمخاطبين هذا من الأمور المهمة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في كسب ودهم ألا يفهم من الخطاب قسوة عليه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة عليها رضوان الله تعالى، وكانت تزوجت قبله عليها رضوان الله تعالى فهي ثيب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بك هوان على أهلك. وأراد بأهله هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا استلطاف لأم سلمة عليها رضوان الله تعالى. لماذا؟ ليبين لها ما بعد هذا الخطاب: إن شئت سبعت لك وسبعت النساء، يعني أنك امرأة ثيب فلك 3 أيام، ولو كنت بكرا فلك 7، إن أردت مثل الأبكار فسأجعل 7 لبقية أزواجي. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم استلطاف لها بتقديم على سبيل الاعتذار في قوله عليه الصلاة والسلام ليس بك هوانا على أهلك قبل أن يبين الحكم. وهذا من التقديم في حال الخطاب، أن الإنسان إذا أراد أن يوجه خطاب لشخص في أمره أو نهيه أن يقدم في ذلك نوعا من أنواع الاستلطاف، ألا يظن أن هذا الحكم هو خاص به أو تنقص في قدره فتقول يا فلان أني لا أريد، أن هذا الأمر لا يعني نقصانا فيك، وأن جهلي بك مثلا لا يضرك، ونحو ذلك بنوع من أنواع العبارات، وهذا أمر عام علي وعليك ونحو ذلك، ثم يقدم بهذا الأمر. كذلك أيضا في الأمور التي ينبغي الإنسان أن يمتثلها أن يبين مقام هذا الأمر الذي يأمره به، وأن فيه هو فيه الحظ، ولهذا قال إلى ما فيه حظك لو عقلت، أشار إلى حقيقة الحظ. والحظ ما يمكن للإنسان أن يأخذ بأسبابه، والنوع الثاني ما لا يمكن للإنسان أن يأخذ بأسبابه. والحظ قد أقره الشارع، ولهذا قال الله جل وعلا في الكتاب العظيم إنه لذو حظ عظيم. فالحظ صحيح وثابت، وهو أن يوفق الإنسان إلى شيء بدون أخذ أسبابه، ومنها ما يأخذ الإنسان بأسبابه، والإنسان معمور بالأخذ بالأسباب، وألا يترقب الحظ والموهبة التي لا تأتيه. فيسأل الله جل وعلا أن يوفقه إلى الخير وأن يأخذ كذلك بالأسباب. وفي قوله هنا لو عقلت فيه حظك لو عقلت، يعني هو في الحقيقة فيه الحظ لكن يحتاج إلى تدبر وتحمل، أما ابتداء فلا تدرك تلك الحقيقة بإدراكها التام، وهذا نوع من التفصيل في الخطاب ونحو ذلك. إذا أراد الإنسان أن يخاطب غيره أن يبين له أن هذا الخطاب يحتاج إلى تأمل وتبصر دقيق، فإنك إذا تبصرت وتأملت فيه تأملت ذلك. وأما إلقاء الحقائق على كثير من الناس من غير قدح في عقولهم وقلوبهم أن يتأملوا تلك الحقائق، ربما ظنوا أن هذا الكلام يؤخذ على عواهنه فيأخذونه جملة من غير تمييز. قال إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، في قوله إلى علم، العلم هو ضد الجهل وهو ضد العي وهو الشفاء على الحقيقة، ولهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم في غير ما خبر، وأمره الله جل وعلا بأن يسأله الزيادة في ذلك، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وقل رب زدني علما، فلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يزيده في شيء من متاع الدنيا من شيء في الدنيا والآخرة إلا العلم. وهذا خصيصة فيها لأنه من أعظم السبل الموصلة إلى الله جل وعلا، وقد جاء بيان فضله كما جاء في الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا بطريقا إلى الجنة. وقد جاء في هذا حديث من حديث ابن قيس عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن العالم لا يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر لا تستغفر له، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا دليل على فضل العلم والتعلم وأنه من أعظم أو أسباب الوصول إلى الجنة. وإنما قدم المصنف عليه رحمة الله تعالى الحث على العلم لأنه لا يمكن أن يتحقق لإنسان عمل في الخير في قوله وفعله إلا عن طريق العلم، وإلا فيصبح عمل الخير على سبيل المصادفة، وذلك أن أعمال البر التي يؤجر عليها الإنسان ينبغي أن يتحقق العلم في قلبه قبل ذلك. فإذا تحقق العلم في قلب الإنسان فإنه يؤجر على فعله لأنه أخلص لله جل وعلا، وإذا عمل من غير نية ومن غير علم فإن هذا يعتبر على سبيل المصادفة. لهذا الذي يصل الرحم ويتصدق من غير نية وبيان ومعرفة فضل هذه الأعمال فإنه لا يؤجر على ذلك، ولهذا كان العلماء يستعملون تلك النية وذلك العلم على سبيل التجارة، ويقول العلماء النية تجارة العلماء، يعني أنهم يضاربون فيها في سوق العمل فيكسبون بالعمل القليل أجورا كثيرة. فكثير من الناس يعمل أعمالا في هذه الدنيا هي يظنها أنها من سبيل العادات، لو صاحبها نية لتحصل له أجر في ذلك عظيم، فيصل الرحمة ويسلم ويزور صاحبه، وربما تعلم وسعى في كسب الرزق وإطعام أهله وغير ذلك، ولكنه لا يحتسب، فيكون هذا من جملة الأعمال الضائعة في هذا الأمر. وإذا احتسب الإنسان كان له في ذلك أجر عظيم. وفي العمل الواحد إن احتسب الإنسان أن يصل رجلا بمعنى يصله في الله جل وعلا حبا وتألفا ومذاكرة وغير ذلك، فإن هذا يحصل له فيه أجور عظيمة. ولهذا يقول العلماء النية تجارة العلماء، وهذا سبب تقديم المصنف عليه رحمة الله تعالى للعلم. وأشار إلى علة في هذا الأمر ليست مقصودة في ذاتها كما يأتي الكلام عليه في قوله إلى علم تكون به إماما، ليس المقصود في ذلك أن يكون الإنسان إماما في الناس، وإنما مراد المصنف في ذلك أن الإنسان إذا تحقق فيه العلم اقتدي به، واقتدي به يعني حصل له من الأجور ما لم يعمله الإنسان بذاته. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على هدى فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني أن الإنسان إذا دل على خير وهدى فإنه يؤجر على تلك الدلالة مهما عمل بها الناس. فأنت حينما تعمل عملا في هذه الأرض ربما لا تستحضر من أول علمك بهذا، فالإنسان حينما يسأل من علمك سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها لا يذكر من هو أول من علمه هذه الفاتحة، لكن الله جل وعلا يعلم ذلك، والأجر له ولو كان في قبره، والذي علمه فله الأجر وأجره وأجرك، وهكذا. فذلك فضل لا يمكن للإنسان أن يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا عظم فضل العالم عند الله جل وعلا، وهذا ما أراد المصنف في قوله تكون به إماما مطاعا، يعني يقتدي بك الناس، وهذا المقصد، أن الإنسان يحصل له من الأجور من الناس من البشر في هذه الأرض ملايين وألوف، ومنهم مئات، ومنهم من عشرات، الذي علمهم أشخاص في قرون مضت، تناسخ ذلك العلم من أفراد يزيد تارة وينقص أخرى، والأجور في ذلك متباينة. الله جل وعلا يحصيها وإن نسيها الناس. لهذا الإنسان يتعلم العلم لنفسه ويتعلمه لغيره، أن يدل غيره عليه. لهذا قال مطاعا إن نهيت وإن أمرت، يعني يمتثل قولك. وهذا من المقاصد في العلم، أن الإنسان يقتدى به ليؤجر، وكذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا من الأمور المهمة في العالم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يصلح بين الناس. قال ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. فيه إشارة من المصنف إلى أن الأصل في الإنسان أنه على غشاوة وعلى ضلال، هذا الأصل فيه، هذا لا يتعارض مع الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران ومجلسان، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس هي الوعاء والأصل في قبول الحق، فهي كحال الإناء الذي عادة لا يقبل فيه إلا طيب، فإذا دعي إلى باطل وحق تبع الحق ما لم تبدل تلك الفطرة بكثرة طرق الحق عليها. والفطرة هي التي تدل الإنسان على اختيار العمل الصالح، وأما ما عدا ذلك فإن الإنسان عليه غشاوة. معنى غشاوة أنه لا يمكن أن يعرف أجناس الحق، ولا يمكن للإنسان أن يعرف كذلك مراتب الحق ودركات الباطل إلا بهذا العلم. ولهذا خاطب الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا النوع من الخطاب كما هنا في قول المصنف ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت، يعني أن الأصل في الإنسان الضلال. ولهذا قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه ألم يجدك ضالا فهدى، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان ضالا؟ لا، وإنما المراد بذلك بهذا النوع من الضلال ليس الضلال الشرعي الذي اصطلح أهل الشرع عليه، ولكن المراد بذلك الضلال اللغوي الذي عدم معرفة الحقيقة. معرفة الحقيقة هو الوحي الذي جاء به القرآن. هل النبي عليه الصلاة والسلام عرف ما جاء به القرآن قبل نزوله عليه؟ لم يعرفه بذلك، وإنما كان به بالوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوافق كفار قريش على ما كانوا عليه، ولكنه كان ممتنعا عليه الصلاة والسلام عن فعل الخير بصوره التي ظهرت في القرآن وظهرت في سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا نوع من الضلال الذي قصده الله جل وعلا في خطابه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو نوع من الحجاب عن معرفة الحق، وهذا الحجاب يزيله العلم، والعلم هو أصله الكتاب والسنة. ولهذا إذا أطلق العلم بكلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينصرف إلى الوحي، كما جاء في البخاري معلق وكذلك أيضا جاء في السنن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ورث العلم من أخذه أخذ بحظ واحد. فإذا علم أن ما يترك الإنسان في هذه الدنيا هو ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض هو ميراثه وهو العلم، فيعلم أن ما يطلق في القرآن من إطلاقات لوصف العلم فهي المراد بها الوحي. فالوحي شامل للكتاب والسنة، والكتاب شامل للقرآن والسنة، وكذلك سائر الألفاظ التي تطلق على التشريع بدلالة العصمة، فيدخل فيها كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يدخل فيها بقية العلوم في حال الخطاب؟ يقال أن الأصل لا يدخل، لكن في بعض السياقات قد يفهم دخول بعض العلوم في ذلك، كالعلوم المعينة في هذا الأمر التي يستعين بها الإنسان على معرفة الحقيقة ومعرفة الخالق، كمعرفة الأفلاك والأبراج والحساب، وكذلك النظر في الأرض ونحو ذلك مما وصفه الله جل وعلا بالعلم، وكذلك أيضا في معرفة حال النفس والأرواح ودقائق خلقة الإنسان. فإن الله جل وعلا سمى معرفة الأرواح ودقائقها من العلم، وذلك أن اليهود والمشركين لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الروح أمره الله جل وعلا أن يخبر المشركين بقوله: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فجعل علم الأرواح وعلم الأنفس هو من العلم الذي يجهله الإنسان، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالوحي. قال: وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. ومعنى هذا أن الإنسان قد يتعرى بشيء من أنواع التعري في هذه الدنيا، والمراد بذلك أنه يتنقصه الناس في هذه الأرض، إما لنسبه، أو ربما لفقره، أو ربما للونه، أو ربما لكلامه، أو شيء، أو ربما لعاهة فيه ببصر ونحو ذلك. فإذا كان من أهل العلم رفعه ذلك عن سائر أنواع التعري، فكان فوق أهل الكمال في الخلقة، لأن الله جل وعلا خصه بهذا النوع من المعرفة، فينبغي للإنسان أن يكون من أهل العناية في ذلك. وهو في ذكره لهذه الصفات يريد أن يذكر السبل التي تجعل الإنسان أن يهتدي إلى طريق الحق. وفيه إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي للإنسان في حال توجيهه للناس أن ينظر في المكامن التي ترغب الناس ولو لم تكن شرعية محضة، حتى تدل الإنسان إلى الخير، فإذا وصل إلى الخير كان من أهل المتابعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال كان عليه الصلاة والسلام ممن يوجه المشركين عن طريق المال، يعطيهم مالا تأليفا لقلوبهم، بل جعل الله جل وعلا إخراج الزكاة من أصنافها أن يدفعها للمؤلفة قلوبهم، وهذا نوع من أنواع التألف. هل يقال أن هذا نوع لجر الناس إلى النفاق، أن تدعو الناس حتى يتعبدوا لله جل وعلا بالمال؟ فكيف تشتري الذمم بالمال؟ يقال: لا بأس بذلك تأليفا للقلوب. لماذا؟ لأن القلوب عليها غشاوة من الدنيا، وهذه الغشاوة تزول بسبل متنوعة، إما أن تزول بالخوف والترهيب، وإما أن تزول بالترغيب، وإما أن تزول بكشف الحقائق والحجب، وهذه كلها سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب تصدع، ومن صدئها الركون إلى الدنيا وتتبع لذائذ الدنيا، فإذا بانت الحقائق للإنسان أنه يتبع سرابا يزول، فإنه تضع فيه العزيمة في اتباع تلك اللذائذ. وإذا عرف حقائق العلم وحقائق الخير فإنه يضعف الطريق لديه في ضد العلم، وكذلك تقوى في سبيل العلم. كذلك أيضا في حال الخوف، فإن الإنسان إذا كان من أهل الأمن والراحة والدعة يكون من أهل المكابرة، فإذا خاف وضرب يعطره ذلك إلى معرفة الحق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا سنين بمكة لم يؤمن معه الناس، ولكن لما رفع السيف آمن معه الناس. ولهذا يقول حسان بن ثابت في قصيدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا محمد دهرا بمكة لم يجب، فلما دعا والسيف وصلتم بكفه لو أسلموا واستسلموا وأنابوا. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك سبيل تبين الحقائق فآمن معه الخلص، وسلك طريقا آخر وهي النوع الثاني بالتخويف والترهيب حتى يزول ما على القلوب من الغشاوة. وأشار المصنف عليه رحمة الله في قوله هنا قال ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. في هذا الذكر الذي أشار إليه المصنف هل هذا من الأمور المحمودة أن يجعلها الإنسان نصب عينه أن يحمده الناس بعد موته ونحو ذلك، والشارع يدل إلى الإخلاص ونحو ذلك؟ نقول الله جل وعلا ذكر هذا الأسلوب في لإبراهيم عليه السلام أن جعل له لسان صدق في العالمين، وهذا من الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أن لسان الصدق الذي جعله الله جل وعلا للإنسان في الآخرين والعالمين الذين جاءوا بعده، أن هذا اللسان يقتضي التأسي بالحق، وهو نوع من أنواع التعبد، لا ذكرا محضا وثناء محضا يرغب به الإنسان. ولهذا يتشوف الإنسان إلى أن يكون قدوة في الدين ولو كان ميتا، فيحب أن يكون كذلك، لأن الناس لا يتبعون حقا في الهواء بلا داع إليه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الله له ذكره وأنزل جل وعلا ذلك في كتابه العظيم. فرفع الذكر من الأمور المحمودة في باب ما اقترن الإخلاص واقتدي به. لهذا لا حرج على الإنسان أن يأخذ بأسباب رفعة ذكره حتى يقتدى به، ولكن لا يتقصد ذلك على سبيل الانفراد، فإنه إن تقصد ذلك على سبيل الانفراد كان ذلك من أسباب قدح النية. والأصل في ذلك أن الإنسان يسعى إلى نشر الحق في الناس، سواء كان ذلك على سبيل ذكره أو عدم ذكره، فإن اقترن بذكره فإن هذا من الأمور الحسنة، حتى يصاحب ذلك دعاء واقتداء مع إخلاصه التام لله جل وعلا. قال هنا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت، يعني أن الإنسان في حال علمه حيا، سواء كان حياته سواء كانت حياته حقيقية أو اختاره الله جل وعلا هو حي بين الناس، لأن العالم كالنجم والنجم باقي يهتدى به، وهو قال هو العضو المهند ليس ينبو السيف القوي حاد مصنوع من قوة لا يثلم على الإطلاق. يحمي الإنسان من الشبهات والشهوات كحال الإنسان إذا كان يغزو وهو سلاح للإنسان، ومن لم يكن معه سلاح يحرم التوفيق ويحرم الرشاد ويكون من المنهزمين. فمن خاض الأفكار والعلوم بجهالة فإنه من أعظم المتأثرين في أبواب الضلال. لهذا ينبغي للإنسان ألا يدخل أمور الأفكار وأمور المعارف إلا وقد تحصن بالعلم الشرعي وملك سيفا مصلة حادا مهندا لا يمكن أن يثلم أو يكسر أو ينتني. فإذا كان كذلك عرف الشبهات. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على تعليم أصحابه وتحصينهم بالعلم الشرعي، فكانوا من أهل العبادة والديانة. وأعظم ما يحصن الإنسان أمران أن يجتمع له مع العلم العمل، فإذا اجتمع له مع العلم العمل وفق إلى الخير والهداية والرشاد. وهذا يأتي الكلام عليه في أبواب العمل، وهو من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يكون من أهل الالتفات إليها. قال تصيب به مقاتل من ضربت، في حال الرد على الخصوم، فيه إشارة إلى ضارب ومضروب وآلة يضرب بها، وهذه ثلاثة أنواع وهي الأركان المحاججة. المحاججة أن يكون الإنسان صاحب حجة وقوي، فإذا كان قويا في بدنه وفي دعته ولكنه لا يعرف مواضع الحجج تضعف حجته عند خصمه، بأن يأتي بحجة ضعيفة في مقابل حجة قوية من الباطل، وإن كان الباطل في ذاته ضعيف ولكن سلاحه في ذلك قوي، فتضعف حجة الإنسان لأنها كانت دونية. وهي كحال الإنسان يكون شديد البسطة في الجسم، يكون الإنسان شديد البسطة في الجسم ولكنه يحمل عصا في مقابل السيف، فإذا كان كذلك فإنه يضعف فيه الحرب، فقوته في عضده لا تنفعه في ذلك. وربما كان الإنسان ضعيف البنية، يكون الإنسان ضعيف البنية ولكنه يحمل سيفا مسلتا يقوى به على هزيمة غيره. فإذا جمع الإنسان الأمرين قوة الجسد وقوة الحجة ضعف خصمه أمامه. لهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على تحسين نفسه وكذلك قوة السلاح. ومن أعظم مراتب العلم والدراية أن يكون الإنسان عارفا بمراتب الخير، عالما بمدارك بدركات الشر. وأما تمييز الإنسان للخير والشر فهذا يعرفه صاحب الفطرة، والعالم يختلف عن ذلك. العالم هو الذي يعرف مراتب الخير أيها أولى، ومتى يستعمل هذه ومتى يستعمل هذه، وربما استعمل الأدنى مع وجود الأعلى. وكذلك يعرف دركات الشر، فربما ارتكب الأدنى لأنه يجر إلى مفسدة أعلى. وإذا لم يعرف الإنسان مراتب الخير والشر طاش في ذلك، وتأصيل ذلك يحتاج إلى كلام طويل في هذا، في مراتب الخير والشر ودركات في مراتب الخير ودركات الشر، وكذلك ما يسمى بفقه الموازنات في هذا الأمر، مما ينبغي الإنسان أن يكون على بصيرة وبينة في هذا الأمر، ويأتي ربما مزيد تفصيل في هذا الباب. وبهذا القدر كفاية، ولا نريد نطيل، وإلى المجلس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.